هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذهلت فصاحته الخطباء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. والقائل جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل عز من قائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. القائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى والإمام المجتبى، على البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربه من أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 97 من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا مع هذا الحدث الجلل، مع هذه الحادثة الكبيرة العظيمة، ومع هذه المحنة التي تحمل في طياتها المنح الكثيرة والعديدة، مع حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، والآية الأصل في هذه الحادثة هي الآية 44 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول ربنا جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. نعم أيها الأفاضل، هذه الآية الكريمة هي أصل هذه الحادثة الجليلة العظيمة الكبيرة. وقد ذكرت في اللقاء الماضي بعض الأحاديث في حادث تحويل القبلة، أذكر بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وإن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كانت صلاة العصر، وإن أول صلاة صلاها نحو بيت الله الحرام صلاة العصر. يقول: وصلى معه قوم من أصحابه رضي الله عنهم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم يصلون وكانوا راكعين، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أي قبل الكعبة المشرفة. قال: فداروا كما هم، يعني كما هم ركوع، داروا قبل البيت بعدما كانوا متجهين إلى بيت المقدس، داروا وهم ركوع نحو بيت الله الحرام، إلى آخر الحديث. تدبروا معي اليوم، أفصل معاني هذه المفردات الجليلة. قول الله سبحانه: قد نرى، قد في لغة العرب للتحقيق، وحين تضاف إلى الفعل المضارع قد نرى فهي تحمل معنى الكثرة والتكرار والتجدد. قد نرى، قد للتحقيق، وحين أضيفت إلى الفعل المضارع وأدخلت عليه دلت على الكثرة والتكرار والتجدد. أما التقلب، قد نرى تقلب وجهك في السماء، التقلب هو التحول والتصرف والتردد أو الترديد، الترديد في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تحول وجهك وتصرف وجهك، المعنى أي قد نرى تحول وجهك وتصرف وجهك وترديد وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي يصرف ويقلب ويردد بصره في السماء، أي نحو السماء أو تجاه السماء، يحب أن يصرفه الله تبارك وتعالى إلى الكعبة المشرفة، إلى قبلة أبيه إبراهيم، وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة أن يأمره الله تبارك وتعالى بذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تدبروا معي هذه الكرامة وهذا الشرف وهذه المنقبة الجليلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يأتيه الوعد بالإجابة قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، ليدخل الله الفرح والسرور على قلب حبيبه مرتين، مرة بالإجابة لهذه الرغبة ولهذا الرجاء، ومرة بأمره جل وعلا وتكليفه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى بيت الله الحرام. هل تدبرتم هذه اللطيفة الرقيقة من لطائف القرآن؟ أقول يأتي الوعد بالإجابة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الأمر بالتوجه إلى الكعبة، ليدخل الله الفرح والسرور على قلب حبيبه مرتين، مرة حين بشره بإجابة الوعد وبتحقيق الوعد وبتلبية الرغبة والرجاء، ومرة حين جاء الأمر بالتكليف بالتوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. قف هنا، هذا هو الوعد بالإجابة، هذا هو الوعد بالإجابة. كان من الجائز أن يكون الجواب قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام قبل هذا الوعد الكريم، لكن يأتي الوعد بالإجابة قبل الأمر والتكليف بالتوجه إلى بيت الله الحرام. هل تدبرتم هذا المعنى البديع الفريد؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الفرح والسرور على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، فيأتيه قبل التكليف والأمر بالتوجه إلى البيت الحرام، يأتيه الوعد بالإجابة، تأتيه البشرى بتلبية الرغبة. فلنولينك قبلة ترضاها. وقف هنا وقفة ثالثة، ورب الكعبة تهز القلب هزا وتملأ القلب توقيرا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوقر النبي ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن ذاق طعم الإيمان بالله ورسوله. لا يوقر النبي ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان بالله ورسوله وعرف قدر ربه وقدر نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الآية الجليلة، وأنا أراها من خلال فهمي وتدبري لكلام ربي جل جلاله، أنها من أرق وألطف الأدلة في تكريم الله لنبينا وإجلال الله لنبينا وتعظيم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول له ربه فلنولينك قبلة ترضاها، ولم يقل جل جلاله فلنولينك قبلة نرضاها أو أرضاها، لم يقل فلنولينك قبلة أرضاها أي أرضاها أنا جل جلاله، وإنما قال فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها أنت يا رسول الله، ترضاها أنت يا حبيب الله، ترضاها أنت يا أجل عباد الله، ترضاها أنت يا صفوة خلق الله، ترضاها أنت يا من يعرف الله قدرك، ويا من يعرف الله مكانتك، ويا من يعرف الله حقك. فأنا أقسم بالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، فهو القائل جل جلاله لحبيبه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال حكاية عن موسى الكليم صلى الله عليه وسلم: وعجلت إليك رب لترضى. أما نبينا يقول له ربنا: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي فترضى أنت يا حبيب الله، يا رسول الله، يا أحب الخلق إلى الله، يا أكرم الخلق على الله. أيها المسلمون، لو اجتمع أهل الأرض للنيل من رسول الله أو للنيل من مكانته وقدره، فورب الكعبة لن يستطيعوا، لأن من رفع الله ذكره لا يستطيع أحد أن يقلل من ذكره أو من مكانته أو ينال من شأنه. فما رفع الله، من رفع الله ذكره، لا يستطيع أحد على الأرض كلها أن يخفض ذكره أو أن ينال من مقامه أو من مكانته الشريفة. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. حبيبي في الله، أختي الفاضلة، أسألكم بالله، هل وقفتم مع هذا المعنى قبل ذلك؟ هل تدبرتم هذه اللطيفة قبل ذلك؟ ما أكثر الآيات القرآنية التي كرم الله فيها نبينا، وما أكثر الآيات التي بين الله فيها قدر حبيبنا. لكن هذه الآية من ألطف الآيات وأرق المواضع في القرآن الكريم كله، التي تبين مكانة نبينا عند ربنا: فلنولينك قبلة ترضاها. ولم يقل جل وعلا: فلنولينك قبلة نرضاها، أي يرضاها الله، مع أنه سبحانه وتعالى رضيها وأمره بالتوجه لها، لكنه يكرم حبيبه المصطفى ويقول له: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله، معنى من أرق المعاني ولطيفة من ألطف اللطائف القرآنية واللغوية. قبل التكليف والأمر بالتوجه إلى الكعبة تأتي البشرى ويأتي الوعد بالإجابة، ثم تأتي هذه المنقبة والكرامة التي تبين عظم المكانة والمكان لسيد ولد عدنان عند الرحيم الرحمن صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشطر يعني النصف في لغة العرب، ويعني النحو والجهة والناحية. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ناحية المسجد الحرام، أو نحو المسجد الحرام، أو جهة المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو المسجد المعروف والمعهود للمسلمين في الأرض في القديم والحديث، والحرام معناه الممنوع منع تعظيم وحرمة، الممنوع منع تعظيم وحرمة. ووصفه الله تبارك وتعالى بالبيت المحرم كذلك في موضع آخر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. المحرم أي المعظم المحترم الذي يحرم فيه القتال، بل لقد قال الله جل وعلا في البلد الحرام كله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف ببيته الحرام؟ كيف ببيته المحرم؟ فالبيت الحرام الممنوع والمعظم والمكرم لحرمته ومكانته عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين، وكذلك سمي بالحرم كما في قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. فسماه الله المسجد الحرام، وسماه الله البيت المحرم، وسماه الله الحرم. والمراد بالمسجد الحرام هنا في الآية التي نحن بصددها الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو الكعبة أو ناحية الكعبة أو تجاه الكعبة. ثم جاء حكم تعميم استقبال الكعبة لجميع المسلمين حتى لا يتوهم أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يأتي الحكم العام لجميع المسلمين حيثما كانوا في أي بقعة على وجه الأرض أن يتجهوا إلى القبلة والكعبة إلى بيت الله الحرام، فيقول سبحانه: وحيثما كنتم، أي وحيثما وجدتم أيها المؤمنون الموحدون المسلمون، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يتوهم أو يظن أحد أن الحكم السابق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب صريح واضح له عليه الصلاة والسلام من ناحية ولأمته من ناحية أخرى. فحيثما كنتم أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، حيثما كنتم توجهوا إلى بيت الله الحرام. وقال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك، وفي خطاب المؤمنين قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. أراد بالوجه جملة البدن، أراد بالوجه جملة البدن، وكنا بالوجه فقط لأنه أشرف أعضاء البدن، كنا بالوجه أو ذكر الوجه فقط لأنه أشرف أعضاء البدن، وبه يتميز الناس عن بعضهم البعض. فولي وجهك، وفي قول المؤمنين فولوا وجوهكم، ليس المراد أن يولي الإنسان وجهه فقط دون بدنه، وإنما خص الوجه لأنه أشرف أعضاء البدن، وكنا به عن البدن كله. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال الحق تبارك وتعالى مبينا أن أهل الكتاب يعلمون يقينا أن التوجه إلى بيت الله الحرام هو الحق الذي يجدونه عندهم في كتبهم المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فيثبت قلب النبي ويطمئن فؤاده بأبي وأمي وروحي والمؤمنين معه، فيقول جل جلاله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اليهود الذين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك بيت المقدس وأن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، يعلمون يقينا أن تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القبلة والكعبة مذكور عندهم في كتبهم، وقد صرح بذلك أنبياؤهم ورسلهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فنحن المسلمين نؤمن بكل أنبياء الله ورسله، لا نفرق بين أحد منهم أبدا في أصل الإيمان، وإن كان ربنا قد فضل بعضهم على بعض هذه مسألة أخرى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فرفع الله لبعض الرسل على بعض وتفضيل الله لبعض الرسل على بعض هذه مسألة أخرى، أما الإيمان بهم جميعا فنحن نؤمن بهم على سبيل الإجمال المذكور في القرآن وعلى سبيل التفصيل دون تفرقة بين أحد من رسل الله وأنبيائه، بل لا يصح لواحد منا دين ولا يكتمل له إيمان، لا يصح له دين أصلا ولا يكتمل إيمانه ولا يصح ابتداء إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن المسلمين نؤمن بنوح وإبراهيم وموسى بل وجميع أنبياء بني إسرائيل ممن ذكروا على سبيل الإجمال أو التفصيل، ونؤمن بعيسى ونؤمن بكل إخوانهم من الأنبياء والمرسلين كإيماننا بنبينا وإمامنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وهذه كرامة لأهل التوحيد والإيمان ومنقبة عظيمة لأهل الإسلام. نعم، نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الرسل دون تفرقة في أصل الإيمان بين أحد منهم. قال الله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. قال جماهير المفسرين بأن الضمير في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم عائد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهل التفسير من باب الأمانة العلمية من قال بأنه عائد على حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وكان أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، أو كان أهل الكتاب أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم يقينا أنه رسول من عند الله وجاء بالحق من عند الله، وأن توجهه إلى بيت الله الحرام حق ثابت مذكور لهم على ألسنة أنبيائهم ورسلهم، فكان الأولى بهم أن يتبعوه لا في حادث تحويل القبلة فقط، بل في ملته ودينه الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل ثبت قلب رسوله وطمأنه بأن إعراضهم وتشكيكهم لا قيمة له ولا يقدم ولا يؤخر. فالله سبحانه وتعالى يعلم جميع أعمالهم ويحصي كل أقوالهم وأحوالهم، فقال عز وجل: وما الله بغافل عما يعملون. فهو سبحانه لا يهمل عباده، لا يهمل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، بل يعلم السر وأخفى، فهو العليم بالظواهر والسرائر، وهو الرقيب على الأعمال والضمائر. سبحانه وتعالى لا يخفى عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما الله بغافل عما يعملون. وبعد أن أعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب يعلمون الحق ويكتمونه، بين له تبارك وتعالى أنهم قد بلغوا مرحلة من مراحل العناد والكبر وإظهار المعاداة والإعراض إلى الحد الذي لو أتاهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكل المعجزات وبكل الآيات والبراهين الساطعة والأدلة القاطعة فلن يسلكوا أبدا طريقه صلى الله عليه وسلم، ولن يتبعوا قبلته فضلا عن ملته ودينه. هل تدبرتم هذا؟ الله يثبت قلب رسوله ويطمئنه بما سيفعله القوم قبل أن يفعلوه، فيبين له أن القوم ما أعرضوا عنه لقلة الأدلة أو لعدم ظهورها أو لعدم وضوحها بل لحقد في قلوبهم ولحسد عندهم ولكبر يملأ قلوبهم ويحول بينهم وبين الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا تنتظر يا رسول الله أن يتبعوا قبلتك فضلا عن أن يتبعوا ملتك، إلا من شاء الله عز وجل له الهدى منهم من أفراد، ليكون الكلام دقيقا على منهج القرآن الكريم كما سأبين الآن. فيقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذه الآية الجليلة، وهي الآية 45 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. تسلية وطمأنة وتثبيت من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى: ولئن جئت يا رسول الله أهل الكتاب ومن كان على منهجهم وطريقتهم بكل آية ودليل على نبوتك، وأتيتهم بكل حجة وبرهان على صدقك وعلى أن ما جئتهم به هو الحق من عند الله تبارك وتعالى، ما تبعوا قبلتك فضلا عن أن يتبعوا ملتك ودينك. وإعراضهم ليس لنقص في الأدلة أو لشبهة عرضت لهم، فالأدلة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. وعدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس ناتجا عن شبهة تدفع بالدليل، وإنما إعراضهم ناتج عن حقد وحسد وهوى لا يدفع بالدليل، وإنما يدفع بمراقبة الملك الجليل والخوف منه سبحانه وتعالى. فهم يجدون رسول الله مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بكل صفاته التي رأوها فيه عليه الصلاة والسلام. إنه لموصوف في التوراة والإنجيل ببعض صفته في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث رواه البخاري وغيره. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، موصوف فيهما ببعض صفاته في القرآن الكريم. فهم أي أهل الكتاب يجدون النبي عليه الصلاة والسلام بصفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومن ثم فاطمئن واعلم بأنهم ما أعرضوا عنك لشبهة عرضت لهم أو نقص في إقامة الحجج والأدلة، وإنما لشيء وقر في قلوبهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما سأبين الآن. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، أي وما أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتابع قبلتهم، لأن الله تبارك وتعالى قد وجهك إلى بيت الله الحرام وهو الحق، وهي قبلة إبراهيم. إبراهيم الذي يجلونه جميعا ولا يختلفون على ملته، فهي الأولى والأجدر أن يتبعوها معك وأن يتوجهوا إليها معك، وهذا حسم قاطع لأطماع اليهود في أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى القبلة التي كانوا يتوجهون إليها. وأي فائدة ترجى من رجوعه صلى الله عليه وسلم وموافقته لهم مرة أخرى وهم مختلفون أصلا في قبلتهم؟ فكل طائفة منهم لا تتبع الطائفة الأخرى في التوجه إلى قبلتها. فقال سبحانه: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي لا اليهود يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود. ثم يأتي هذا التحذير الشديد لأعلى الناس مكانة ولأشرف الخلق مقاما، يأتي قول الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وحاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحق تبارك وتعالى قد أفرد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب يا سادة، فالمراد به أمته والمؤمنون معه والمتبعون له صلى الله عليه وسلم، إذ يستحيل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أهواء أهل الكتاب، هذا محال، أو أن يجاريهم على شيء نهاه ربه تبارك وتعالى عنه وصرفه عنه وأمره بآخر. وإنما هذا الأمر وهذا الخطاب من الله لنبيه لينبه الغافلين وليعلم المؤمنين بأن اتباع أهواء الناس ظلم، وهذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه أبدا مع أحد ولو فرض وقوعه. وحاشا، ولو فرض وقوعه من أكرم الخلق على الله وأشرف الناس مقاما عند الله صلى الله عليه وسلم لجازاه الله عليه مجازاة الظالمين، وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي، فكيف حال من هو دونه إن اتبع أهواء القوم؟ كيف حال من هو دونه إن اتبع أهواء القوم؟ نعم، فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد أمته، والمراد أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين الحق تبارك وتعالى أن أهل الكتاب يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، فيقول جل جلاله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انظروا إلى عدل القرآن، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نتوقف عند هذه الآية الجليلة 46 بعد 100 لنقف على معاني كلماتها ومفرداتها وما تحمله من لطائف في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه أطراف الليل والنهار ويعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد.